ينبغي أن نجعل لهذه المجالس شأن في قلوبنا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
هب أنك تاجر يا أخي، فرغ ساعة من أسبوعك. هب أنك ضابط، هب أنك مسؤول، هب أنك طبيب، هب أنك عامل، فرغ ساعة بين مغرب والعشاء من كل جمعة تضاف إلى خطبة الجمعة، ربما تسمع من الأحكام ما كنت جاهلا له، وربما تسمع من المواعظ ما يكون سببا في دخولك الجنة. أما علمت أن جبير بن مطعم كان كافرا مشركا منددا، وإنما سمع آيتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهما هدايته، وكان فيهما خروجه من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد،
وهي بعنوان بركة مجالس العلم. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في ليلتنا هذه الخامس عشر من شهر ربيع الآخر لعام 43,400 في مسجد الفرقان بمدينة الغيضة، نعيش مع إخواننا كلمات يسيرات لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. وهذه المواعظ وهذه اللقاءات يجعل الله عز وجل فيها خيرا عظيما، لا سيما لمن لا يحضرون الدروس فيستمعون شيئا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزداد إيمانهم وخيرهم وبرهم، وترفع بإذن الله عز وجل درجاتهم. في حديث حنظلة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش. فالشاهد أن حلقات الذكر يزداد فيها الإيمان والخير، لأن الإنسان يسمع ذكر الله ويسمع كلام الله ويسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره من المجالس تجد فيها الغيبة، النميمة، والبهت، والضحكات، وغير ذلك مما يؤدي إلى قسوة القلب. فالإنسان بمثل هذا المجلس يسقل قلبه ويزداد إيمانه ويحصل له الخير العظيم. وربنا عز وجل يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فكثير من الناس هذا شأنهم، لاهية قلوبهم، وكثير من الناس يوفقهم الله فتحيا قلوبهم وتنتعش إذا سمعت كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ووالله أن الأمة ما لحقها ما لحقها من تسلط الكفار ومن وسوسة الشياطين ومن غلاء الأسعار ومن حصول البلايا والكرب إلا لما ابتعدت عن مثل هذه المجالس الطيبة. هذه الأمور التي تعاني منها الأمة الآن كانت موجودة في زمن الجاهلية، لا يأمن أحدهم في طريقه ولا يسلم منه قريبه، وهكذا في حياة ضنكة، تعاملات بالربا، تعاطي للفجور والزنا، شرب للخمور، التبرج والسفور، قطع الطرق إلى غير ذلك من البلاء الذي كان يحصل في تلك الأزمنة، فضلا عما هم فيه من الشرك وعبادة غير الله عز وجل من الأصنام والأوثان. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق تغيرت أحوالهم. لم تتغير البلاد، البلاد هي البلاد والأرض هي الأرض، وهكذا لم تتغير أجسامهم، الأجسام هي الأجسام، لكن تغيرت القيم والمبادئ والأخلاق التي كانوا عليها، تغيرت من الشرك إلى التوحيد، وتغيرت من المعصية إلى الطاعة، وتغيرت من الظلم إلى العدل، وتغيرت من أكل أموال الناس بالباطل إلى أداء الحقوق، وتغيرت من الزنا وغيره إلى العفة. هذا هو الصحيح الذي حصل به تغير الناس. لكن كثير من الناس يجهلون مثل هذه المجالس، فانظروا إلى مدينة طويلة عريضة، لو كانوا حريصين على حضور مثل هذه المجالس لم تلأت المساجد الكبيرة، ومع ذلك يحضر العدد اليسير. ولو تأملت هذا الجم الغفير الذي يتخلف عن مثل هذه الخير وعن مثل هذه المجالس، هل ترى أنه تركها لما عنده من العلم، لانشغاله بالعبادة، لانشغاله بالطاعة؟ لا، الواقع أنه تركها إما أنه مشغول بكرة قدم، أو مشغول بأكل القات والجلسات، أو مشغول بالنظر إلى التلافز والدشوش، وأحسنهم حالا الذي حول نفسه لا يضر أحدا ولا يضره أحد، بينما لو كان الحرص على الخير موجودا لانتعشت البلاد بالعلم والحكمة والتوحيد والسنة، لا سيما والحال بحمد الله كما قال أخونا المقدم أحمد عبد الجبار حفظه الله، أن دعوة أهل السنة قائمة على قول الله عز وجل: ولا يسألكم أموالكم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. زد على ذلك: لا يسألون الناس أن يكثروا سوادهم من حيث أن معهم انتخابات أو تصويتات أو بطائق أو شيء، وإنما يحبون تكثير السواد بنعش المساجد بذكر الله عز وجل. فالآن السامع يعتبر ذاكر لله عز وجل، ليس الذاكر فقط المتكلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحافتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، والمتكلم هو واحد، إما أن يكون الخطيب وإما المحاضر أو غير ذلك. إذن فهو في ذكر ما دام جالسا في حلقة الذكر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه المساجد بنيت لهذا المقصد. لما بال ذلك الرجل في المسجد فقال له الصحابة: مهمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. عبد الله، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وترة يوم القيامة، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. إذن حضور هذه المجالس يستفيد منها الإنسان أجورا أخروية، كما يستفيد آدابا دنيوية، كما يستفيد علوما دينية تقربه إلى الله عز وجل. ونحن خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. كلنا جاهل، إلا أن من سلك سبل العلم يسر الله له العلم، يسر الله له العلم والخير، يسر الله له من يذكره. ونحن في دنيا لا قرار لها، ونحن عليها لا قرار لها. تجد الاضطراب اليومي، تجد الاضطراب الشهري، تجد الاضطراب العمري. ما هناك رجل أو امرأة أو صغير أو كبير أو حضري أو بدوي أو عربي أو عجمي على حال واحد منذ يخرج من بطن أمه إلى أن يموت، أبدا، سواء في باب الصحة أو في باب المال أو في باب الجاه أو في غير ذلك من الأبواب. إذن هذه دار ليست بدار قرار، دار اضطراب. زد على ذلك أنها ليست بدار قرار أن تراحل منها بعد سنين، بعد أيام، بعد أشهر. كم من أناس كانوا بيننا قبل ساعات والآن قد أصبحوا في عداد كان وقد وسدوا التراب، وسيلقون ما قدموا من الأعمال الصالحات أو من الأعمال السيئات الطالحات. إذن هذه الدنيا باختصار ليست بدار قرار وليست بدار عمار، وإنما هي دار ممر، دار ممر، ممر إلى الآخرة، ممر إلى دار القرار، ممر إلى الحيوان. الدار التي لا تتغير ولا تتبدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي: إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هذه الدار، هذه الدار الباقية الخالدة التي عرف عظمتها العظماء. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في شأن الدنيا قال ما لي وللدنيا ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفعلا لو تأملت ما أنت فيه من النعيم الدنيوي لو تغير حالك يوما من الدهر لرأيت أن ما كنت فيه من النعيم قد نسيته. فهكذا الدنيا إذا دنا الأجل والله أن العمر ربما يلخص في دقائق بل ربما في دقيقة. تنظر إلى عمرك هذا الذي كان عبارة عن 50 سنة 60 سنة 70 سنة 100 سنة عبارة عن زمن يسير لا يكاد يذكر ولا ينظر بجانب ما ستقدم عليه من الحياة البرزخية الطويلة ثم بعد ذلك إلى حياة الأخروية الأبدية التي لا تنقطع على مؤمن ولا تنقطع عن كافر. نسأل الله السلام والعافية. إذن عباد الله ينبغي أن نجعل لهذه المجالس شأن في قلوبنا شأن واهتمام ورغبة وحرص. وهو يوم في الأسبوع. هب أنك تاجر يا أخي فرغ ساعة من أسبوعك. هب أنك ضابط. هب أنك مسؤول. هب أنك طبيب. هب أنك عامل. فرغ ساعة بين مغرب والعشاء كل جمعة تضاف إلى خطبة الجمعة ربما تسمع من الأحكام ما كنت جاهلا له وربما تسمع من المواعظ ما يكون سببا في دخولك الجنة. أما علمت أن جبير بن مطعم كان كافرا مشركا منددا وإنما سمع آيتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهما هدايته وكان فيهما خروجه من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر في شأن أسارى بدر يعني ينظر شأن الأسرى في فدائهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في صلاة المغرب يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هذه الأصنام التي يعبدها كفار قريش ومن إليهم هل خلقت من غير شيء أوجدت نفسها أو هكذا ظهرت من غير خالق ولا موجد؟ هذا محال. أم هم الخالقون لهذا العالم الواسع؟ هذا أيضا أبعد. فعند ذلك تفكر في شأنه وقال كاد قلبي أن يطير ودخل في الإسلام. دخل في الإسلام. وهكذا ضماد رضي الله عنه كان السبب في إسلامه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحن نسمع هذا في خطبة جمعة كل أسبوع وربما سمعناها في المحاضرات وربما قرأناها في الكتب وهذا سمعها مرة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعدها علي يا رسول الله فأعادها قال لقد بلغت ناعوس البحر. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك رجع إلى أهله فأخبرهم أنه أسلم فأسلموا بإسلامه وآمنوا بإيمانه. فانظروا إذا أراد الله عز وجل للعبد الهداية. أما في حال البعد عن سماع القرآن عن سماع السنة لا سيما وأنت عندك التلفزيون فيه من يطعن في الدين وفيه من يزهد من هذا الخير وفيه من يأتي بالشبه وفيه من يحارب أهل الاستقامة، وربما تسمع إلى الراديو وفيها ما فيها، وربما تقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي وفيه ما فيه، لا تزداد إلا بعدا عن الاستقامة. لكن الحال في مثل هذه المجالس يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. كثير من الناس ما يعرف عن أهل السنة إلا من الناس، هؤلاء وهابية، هؤلاء عملاء، هؤلاء متشددون، هؤلاء متزمتون. لكن إذا قربت منهم وعلمت حقيقتهم وجدتهم على خلاف ذلك، لا هم عملاء ولا هم وهابية ولا هم متشددون ولا متزمتون، وإنما هم موحدون لله عز وجل، متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الكتب التي نقرأ فيها ونحدث منها، القرآن قد كتبه الصحابة رضوان الله عليهم، وتتابع الناس على كتابته وحفظه ما يزاد فيه حرف واحد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأحاديث التي نأتي بها من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن سنن أبي داود ومن سنن الترمذي ومن سنن النسائي ومن سنن ابن ماجه ومن مسند أحمد ومن غيرها من الكتب، قد كتبت في زمن تابع التابعين، ما نضيف فيها شيء، حتى الاختلافات الفقهية إنما نرجح ربما ما اختلف فيه الإمام أحمد مع أبي حنيفة مع الشافعي مع مالك مع هؤلاء بأدلته. فالدين الذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة أهل الحديث هو الدين الذي كان في الزمن الأول قبل 1433 سنة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدين الذي ندعو إليه ونرقب فيه ونحبب الناس إليه، ولا نزيد فيه ولا ننقص. إذن عباد الله، العناية بهذا الأمر من الأهمية بمكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص، احرص على ما ينفعك. أكيد أن هناك أمور تنفعك، لكن احرص على الذي ينفعك أكثر وأكثر. احرص على ما يقربك من الله، احرص على ما يكون سببا في رفع درجاتك وعلو منزلتك. لو خيرت الآن بين منزلين، أحدهما تسكن فيه سنة وتخرج منه، والآخر تسكن فيه سنتين أو 3 سنوات أو أكثر من ذلك، مع أنها كلها مساكن دنيوية، لاختار الإنسان السكن الذي يسكن فيه أكثر. لماذا؟ لأنه يريد يرتاح، يقول لك: يا أخي أنا ما أستطيع بعد سنة أعفش وأبحث عن بيت جديد وجيران جدد، والله أعلم إيش يكون الحال، خليني في هذا البيت. فهكذا هذه الدنيا ما هي إلا عبارة عن زمن يسير، والمستقر في الجنة. إذا نحرص على بناء ذلك البيت، احرص على عمارته، احرص على التزود له، فإن هذا البيت لا ينال إلا بالعمل الصالح. قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية جزاء بما كانوا يعملون. كلها تجدها قائمة على العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الآيات جميعها تتحدث على أن الجنة لمن كان عاملا، لمن كان مسارعا إلى الخيرات. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء هم المتقون، هؤلاء الذين أعدت لهم الجنة. إذن الجنة لا تنال إلا بالعمل الصالح، مع رحمة الله لعباده. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالباء باء السبب، لا يمكن أن يدخل أحد الجنة إلا بعمله. والباء المنفية باء العوض، فإن لو كانت الجنة عوض عن أعمال العباد لا ما كانت أعمال العباد ليست بشيء، ليست بشيء. يعني ما عسى صلاتك وصيامك وحجك وقيامك وقراءتك للقرآن وإنفاقك للأموال الكثيرة أن تكون قيمة للجنة لولا أن الله عز وجل يرحم عباده ويكرم عباده والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فهذا هو المنفي في قوله: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. عباد الله، كل طاعة تدنيك من الجنة، وكل معصية تباعدك من الجنة وتدنيك من النار. والطاعات والمبرات متفاوتة، كما أن المعاصي والسيئات متفاوتة. فعلى المسلم أن يحرص على العبادات ابتداء بالأهم فالأهم. وأهم العبادات التوحيد. التوحيد، لا تقل الحمد لله أنا مسلم وتجهل التوحيد. لا بد أن تعرف التوحيد الذي أنزلت به الكتب، والذي أرسلت به الرسل، والذي من أجله شرع الجهاد، والذي من أجله خلق الله عز وجل الجنان لإكرام أهله، وخلق الله النيران لتعذيب من تنكر لهذا الباب العظيم. التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. إذا أردت الجنة حقا فابدأ بالتوحيد. كما أنك تعتقد أن الله هو الذي خلق العالم وحده لا شريك له، ورزق العالم وحده لا شريك له، ودبر العالم وحده لا شريك له، كذلك لابد أن تكون عبادتك لهذا الرب سبحانه وتعالى. كما أنه واحد في أفعاله، فكذلك لا بد أن يكون واحد في صرف العبادة إليه. قد يقول قائل: الحمد لله، نحن في بلاد المسلمين، ونحن في بلاد اليمن الذين ذكر الله عز وجل من أوصافهم ومن فضائلهم ما يستبشر به المؤمنون والمسلمون. نقول: نعم، وهذا من فضل الله علينا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته على هذه النعمة العظيمة. لكن اعلم أن اليمن كغيرها من البلدان التي قد ملئت بالقباب والمشاهد والزيارات وغير ذلك من الأحوال. أتدري أن القبة هذه التي تبنى على القبور قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. اطمص كل ارتفاع فوق القبور، والناس قد بنوا وشيدوا قباب ضخمة وربما مزخرفة وربما مزينة، وربما جعلت لها الأراضي الوقفية وجعلت عليها السدنة وجعلت لها النذور وشدت لها الزيارات، كل هذا ليس من التوحيد. كل هذا الذي يحصل لهذه القبور ليس من التوحيد في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. إذن كن على حذر فيما تفعل وتذر، كلامك لابد أن يكون على التوحيد، أفعالك لابد أن تكون على التوحيد، بل اعتقادك لابد أن يكون على التوحيد. من الذي يهيئ للعبد المنافع والمضار؟ هو الله. إذن علق قلبك بالله في جلب المنافع وفي دفع المضار، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن لم يتوكل على الله عز وجل ليس مؤمن. من اعتمد على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار وظن أن الله عز وجل لا فعل له، لا قدرة له، لا تسخير له، مشرك شرك أكبر. ولذلك تجد بعضهم علق قلبه بقبر، بوثن، بشخص إلى غير ذلك. فأول شيء إذا أردنا أن نعمر به الجنة التوحيد، لا تقسم بغير الله. قولك أمانة، هذه كبيرة بحد ذاتها حال القسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. لا تحلف بشرفك ولا برأس أبنائك ولا برتبتك، ولا تحلف بقبر ولا بولي ولا بشريف ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بأحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هكذا جوارحك لا تطوف بغير الكعبة، ولا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تشد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة: مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هذه المساجد التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الزيارة لها. أيضا تؤمن بباب الأسماء والصفات، أن الله على عرشه استوى، وأن الله عز وجل يغضب ويرضى ويسخط ويحب، ومن أن الله عز وجل يرحم، ومن أن الله عز وجل له وجه ويدان تليق بجلاله، وأنه موصوف بكل ما وصف به نفسه في القرآن وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حققت التوحيد جئت إلى الصلاة. ما موقعك من الصلاة؟ أين أنت من الصلاة؟ هل أنت من المصلين؟ وكيف تصلي؟ ومتى تصلي؟ لا يكفي أن الإنسان يصلي، لابد أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. قد يقول قائل: نحن ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما رأيناه، لكن قرأنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، مذكورة في صحيح السنة، رواها الصحابة الكرام والأئمة الأعلام واحد عن غيره، وكتبوها لنا ودونوها. أما إذا كنت لا تصلي، هذه مسألة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، حتى أتانا اليقين. فالصلاة شأنها عظيم. هذا بعد أن تحقق التوحيد. انظر موقعك من الصلاة. أنت تصلي، الحمد لله. أنت ما تصلي، تب إلى الله عز وجل. فإن كنت تصلي، انظر أين تصلي. هل تصلي في سوقك؟ هل تصلي في بيتك؟ إذا كنت على هذا الحال مع صحة بدنك فأنت مقصر، هذا قصور عظيم، أن الإنسان يصلي في بيته أو يصلي في سوقه ويترك الصلاة في المسجد لغير عذر شرعي، مع أن الصلاة صحيحة في البيت والسوق لكنها بدرجة، مع إثمه في تخلفه عن الجماعة، وفي المسجد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، والأقل يدخل تحت الأكثر. 27 درجة يفرط فيها عاقل؟ لو كان الشأن أنه إذا باع هذه السلعة في بيته ستكون بريال، وإذا خرج إلى السوق سيبيعها ب27 ريال، لعد بيعه للسلع في السلعة في بيته من السفه عنده وعند أبنائه وعند زوجته وعند جميع الناس، يقولون هذا سفيه معه بضاعة يبيعها بريال، ولو خرج عدة خطوات أو عدة أمتار ربما باعها ب27 ريال. هذا مثل. فكذلك الذي يصلي في بيته وهو قادر على حضور المسجد، كم يهمل وكم يخسر من الحسنات والدرجات. أيضا إذا كنت تصلي في المسجد، ما موقعك؟ هل أنت من الذي يأتي المسجد مبكرا قبل إقامة الصلاة، أم أنت من الذي يتأخر إلى قرب نهاية الصلاة؟ كان السلف رضي الله عليهم يقولون: إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، عن تكبيرة الإحرام اغسل يديك منه. كيف الآن يتخلفون عن الجماعة الأولى، بل ربما عن الجماعة الثانية، بل ربما لا يصلي جماعة، زد على ذلك ربما لا يصلي بالكلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كما ينقض الحبل قوة قوة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فإذا أنت تريد الجنة وأنا أريد الجنة، حتى اليهود يريد الجنة، حتى اليهود يريدون الجنة، والنصارى يريدون الجنة، لكن لن ينال الجنة إلا أهل التوحيد وأهل السنة المتابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الإسلام. وهكذا المصلون، وأما الكفار فمصيرهم إلى سقر كما تقدمت الآيات: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وفي منظومة أبي عمرو الداني: تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. وحتى الله، صليت لله، هناك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كان السلف يختبرون أعمالهم ويقيسون الرجل بمتابعته للسنة، فإذا كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك، فهذا عندهم الذي تجاوز القنطرة. وأما إن كان لا يبالي كيف صلى، كيف صام، كيف حج، كيف اعتمر، كيف يلبس، كيف يدخل، كيف يخرج، كيف يأكل، كيف ينام، هذا عنده قصور بقدر قصوره في الطاعات والعبادات. وإلا هناك عمل اليوم والليلة للنساء، وعمل اليوم والليلة لابن السني وغير ذلك من الكتب، ذكروا لنا ما يتعلق بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية وغير ذلك. فهكذا الإنسان يستطيع أن يجعل عمره كله طاعات إذا التزم الطاعات. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. نحن ننام ما شاء الله، ونأكل ما شاء الله، ونشرب ما شاء الله، وعندنا من النعم ما الله به عليم، لكن ربما لا نحتسب هذه الأعمال. نأكل على أنها عادة، نشرب على أنها عادة، نلبس على أنها عادة، نتزوج على أنها عادة. أتدري أنك لو احتسبت ما تنفق على أهلك صدقة، ما تعطي لأبنائك صدقة، إيجار البيت صدقة، خروجك بأهلك وإطعامك لأهلك صدقة، إلى غير ذلك. ولهذا قالوا: عادات العلماء عبادات، وعبادات الجهال عادات. السبب بالنية. إذن يا عباد الله، علينا أن نحرص على هذه الجنة التي أعدها الله للمتقين، ونعمرها من الآن، نعمرها من الآن، وننظر إلى كل سبيل يوصلنا إليها سلكناه. كل سبيل يصرفك عنها اتركه يا أخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. حديث النواس بن سمعان عند أحمد، يعني صراط مستقيم، طريق لا عوجاج فيه، وعلى جنبتي الصراط سوران، سور منها هنا، سور منها هنا، وعلى السور سطور مرخاة، يعني السور ما هو ثابت في جميع شأنه بحيث تمشي وأنت مطمئن، هناك سطور يعني مثل الأبواب لكنها مرخاة. وداع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا، يعني لا تخرج يمين ولا تخرج يسار، لأن هذا الصراط قد وضع على مكان خطر، من ذهب يمنه سقط، ومن ذهب يسره سقط. وفي رواية: ادخلوا الصراط ولا تتفرجوا، يعني لا تذهب تتفرج من هذه السطور المرخاة، تقول انظر ما هنالك، فإن من فتحه يلجه ومن ولجه يهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام. والذي ينادي داعي الله في قلب كل مسلم. فالله عز وجل قد جعل لك سبيلا يوصلك إلى الجنة، وجعل لك من يناديك، وإن كنت لا تسمعه إلا أنه موجود في القرآن وموجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الأدلة. فنحن في دار نحتاج فيها إلى عناية جد عظيمة بأنفسنا وبأهالينا وبمجتمعنا وبجميع من إلينا، حتى نخرج منها بخير ما معنا، ونخرج منها وقد تخلصنا من شر أعمالنا. هذه أيضا مسألة مهمة. أنا وأنت وهذا وهذا، ما منا إلا وله ذنوب ومعاصي وتقصيرات، والله ربما المتكلم عنده ما الله به عليم. وكما قال القحطاني: والله لو علموا بسوء سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. والله عز وجل يقول: إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. إذن لابد أن نخرج من هذه الدنيا وقد تخلصنا من شر ما معنا. والحمد لله قد جعل الله عز وجل سبلا للتخلص منها: التوبة، ومنها رد الحقوق والمظالم. رب رجل يعصي الله 60 سنة ويوفقه الله للتوبة قبل موته بـ5 ليال، والأعمال بالخواتيم من فضل الله عز وجل على عباده أن الأعمال بالخواتيم. فإذن يا أخي احرص على الخير واطلب الخير وابحث عن الخير واسعى في الخير ولا تكن سبهللا، لا تكن غافلا، لا تكن ناسيا، فإن من نسي الله نسيه الله يوم القيامة. نسوا الله فنسيهم، أي تركوا عبادة الله عز وجل فتركهم الله يوم القيامة. وإلا فإن الله عز وجل بكل شيء عليم. ليس معنى أنه ينساهم أنه يذهل عن ذكرهم وأنه تغيب عنه أحوالهم، لا، فإن الله بكل شيء عليم. ولكن معنى نسيهم تركهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. انظر كيف حال الناس في حيص بيص، السبب أنهم نسوا الله، نسوا عبادة الله، نسوا توحيد الله، نسوا الصلاة إلى الله، نسوا كل ما فرض الله لهم وأوجب عليهم، فأنساهم أنفسهم، أصبحوا لا يميزون بين النافع والضار من الأعمال. أي والله أصبحوا لا يميزون بين النافع والضار من الأعمال. ربما تجدهم يسعون سعيا حثيثا إلى أسباب ضياع أموالهم، إلى أسباب فساد أبنائهم، إلى أسباب فساد زوجاتهم، إلى أسباب هلكتهم، يسرعون سراعا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون من يدي. أوقد نار والفراش ينزل فيها، وهو يطرد الفراش، يأبى الفراش إلا أن يقع في النار. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بحجزنا، مثل هذا المكان، مكان الحزام، يقبضك حتى لا تسقط، ومع ذلك يتفلتون من يده. هذا يتفلت بترك التوحيد، وهذا يتفلت بترك السنة، وهذا يتفلت بترك الزكاة أو الصلاة، وهذا يتفلت بالوقوع في كبائر الذنوب وعظيم الآثام. إذن يا أخي امسك نفسك وعالج نفسك وبادر إلى مرضات ربك، ولا يمضي يوم من الأيام إلا وقد سعيت في إصلاح نفسك أكثر من اليوم السابق، أكثر من اليوم السابق. وإن استطعت أن يكون آخر يومك أفضل من أوله فافعل، وآخر ليلك أفضل من أوله فافعل، كما أنه ينبغي أن يكون آخر عمرك أفضل من أوله. قد قاربنا المنزل، قد دنونا من الآجال، وقد ذهبت الأعمار، وما بقي إلا أيام معدودات وساعات مرصودات. فعلينا عباد الله أن نستعد للقاء الله عز وجل، فإن من استعد للقاء الله أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وأما من أعرض عن ذلك وتاه في الشركيات والبدع والخرافات والمعاصي والسيئات، فكلما دنا أجله كلما خاف وفر، فيكره لقاء الله، فيكره الله عز وجل لقاءه. فالتوبة التوبة، والإنابة الإنابة، والإصلاح الإصلاح، لأنفسنا ولمن استطعنا ممن يسمع لكلامنا. ورب نصيحة تكون سبب في إصلاح أمة. لا، ماذا تحتقر باب النصيحة؟ لا مع أهلك ولا مع جارك ولا مع صاحبك ولا مع قريبك ولا مع بعيدك. ابذل النصيحة، وجه غيرك إلى طاعة الله عز وجل وامتثال شرعه. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أعظم أسباب السعادة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء تضمنت هذه السورة أربع أمور: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه الأربع الأمور تنقسم إلى قسمين: أمران تلزم العبد، وأمران تتعدى العبد. أما التي تلزم العبد: إلا الذين آمنوا، يؤمن هو بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هل يكفي هذا؟ لا يكفي، القول المجرد لا يكفي، والاعتقاد المجرد لا يكفي، بل لابد أن يضاف إلى ذلك وعمل الصالحات. صدق العمل القول، وإلا كم من الناس يقول لك أنا مؤمن، وربما يقول لك أنا مسلم، لكن أين أنت من الأفعال؟ لابد أن تكون مبادرا إلى الأفعال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا، هم قد آمنوا وقد أقروا وقد اعتقدوا الحق وقد فعلوا ما أوجب الله عليهم مثل الصلاة والتوحيد وغير ذلك، لكن يقول لهم آمنوا بالله ورسوله، يعني ازدادوا إيمانا إلى إيمانكم بفعل الصالحات وفعل المبرات. فإذا آمنت بالله وبرسوله وبكتابه وبجميع ما يكون من دينه وعملت الصالحات، لا تقل يكفي إلى هنا، ما يكفي، ما يكفي أبدا. لابد أن تكون من الذين تواصوا بالحق، توصي غيرك، ترشد غيرك، تدل غيرك، توجه غيرك، تنصح غيرك، تأمر غيرك. هذا هو دين الإسلام. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الخيرية هي وتواصوا بالحق، ثم وتواصوا بالصبر، لأن الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل الصالحات ثم يأمر غيره بالصالحات والمبرات سيؤذى وسيؤذى وسيؤذى، سيؤذى من الشيطان وسيؤذى من أعوان الشيطان، وربما يبتليه الله عز وجل بزوجه أو بولده. نوح عليه السلام ابتلاه الله بزوجه ما زالت على الكفر والنفاق، وولده يقول لولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أبى أن يصدق أباه وذهب إلى الجبال لتمنعه من الماء، مع أن الجبال تحتاج إلى عمل وتعب ونصب، وكان بإمكانه إطلاع السفينة فإذا هو من السالمين. لكن قد تبتلى من القريب والبعيد، فلذلك لابد من الصبر. فهذه السورة العظيمة التي ختمنا بها هذا المجلس، يعني ينبغي أن نتفطن لها وأن نعمل بها، لأنها تضمنت السالمين من الخسران المبين والواقعين في الخسارة العظيمة والعصر. أقسم الله عز وجل بالدهر أو أقسم بوقت العصر، على قولين لأهل العلم: إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خسارة، إلا من هم يا رب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهل يكفي؟ لا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إذا فعلتم ذلك أفلحتم وأنجحتم في دنياكم وأخراكم. ولعلي قد أطلت بعض شيء، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي وتب علي، والحمد لله رب العالمين.